يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في بعض الشباب يعقدون اجتماعات لنقد بعضهم البعض، كل مجموعة تخطئ المجموعة الأخرى، مع العلم أن النقاش حول مسائل دعوية اجتهادية فقط والجميع متفق في الأصول، وهل هذا العمل صحيح؟ نرجو من فضيلتكم توجيه النص.
الخلاف الحقيقة هذا السؤال عام، والخلاف والتفرق الموجود مختلف بوجوه متعددة، ولذلك الإجابة على هذا السؤال قد تفهم على غير المراد، ولكن أنبه على الأصل الذي ينبغي على المسلم أن يلتزمه. اعلم أولا أن الله عز وجل جعل هذا الدين كلا لا يتجزأ، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر سبحانه وتعالى بالاعتصام والتآلف والتعاطف والتكاتف، لأنه ليس هناك موجبا للخلاف في الأصل كما هو مقرر ومعلوم، فلذلك ينبغي البقاء على هذا الأصل. يلزم المسلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم في الشرع إلا بحجة وبرهان، ولا يجتهد إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون المكان الذي يجتهد فيه صالحا للاجتهاد، والشرط الثاني أن يكون المجتهد أهلا لأن يجتهد. فإذا وقفت أمام أي قول على الساحة خرج عن هذا الأصل، عن كتاب الله، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أو اجتهد وهو ليس بأهل، أو اجتهد فيما لا مجال الاجتهاد فيه، فإن خطأه بين واضح ظاهر. وعلى هذا فإنني أقول ينبغي لطلاب العلم وللشباب أن يتناصحوا وأن يذكر بعضهم بعضا بالتي هي أحسن، وأن يشد بعضهم من أزر بعض، وأن يكمل بعضهم نقص بعض، ولا يعني ذلك أن يجامل الإنسان في الحق أو يترك أخاه على أمر بين خطأ فيه أو المخالفة فيه لكتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو منهج السلف الصالح. كل ذلك لا نعنيه، إنما نعني أن الإنسان إذا أراد أن يوجه إخوانه يلتزم هذا الأصل، ويحاول بقدر استطاعته أن يهيئ الأسباب منه لاستجابة وقبول النصيحة والعمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح. ومسألة إضاعة الأوقات في القيل والقال والتجريح والتشهير، خاصة إذا كانت والعياذ بالله فيها دلائل بين على أنها حظوظ من النفس، فهذه والله لا ترضى الله، وهي تهلك صاحبها أكثر مما أن تكون سببا في نجاته. الكلام في الناس لو كان بحق وقصدك به إشفاء الغير والحنق والحقد خرج عن كونه عبادة، لأنه لا يراد به وجه الله. ولذلك حذر العلماء رحمهم الله في الجرح والتعديل من أن يستغل الشيطان الإنسان فينتقل من مسألة التوجيه إلى مسألة البغض الشخصي. ولذلك أصبح علم الجرح والتعديل من أصعب العلوم، لا من جهة تحصيله، من جهة تحصيله تحتاج إلى عناء وتعب وتقليب وبحث عن الرجال، لكن الإشكال من جهة مكابدة النفس ومجاهدتها حتى يصبح جرحه وتعديله خالصا لوجه الله. فإذا جاء يقول زيد فيه أو عمرو فيه، ما يقول ذلك إلا بعد أن ينصحه ويبين له ويقيم الحجة عليه، لأن ذلك أبلغ في الإخلاص وأبلغ في إرادة الخير. فإذا كان نصحه ثم جاء أمام الناس ويقول لهم زيد فيه، تجده أول شيء أكره ما يكون أن يتكلم فيه أمام الناس. طبق هذه الأمور على نفسك. أولا، إذا وجدت أن السبب الباعث لك هو الغيرة على الدين وحب الكتاب والسنة والحرص على الخير، فهذه هي الركيزة الأولى، الإخلاص وإرادة وجه الله. ثانيا، من لازم هذا الإخلاص أن تأتي لأخيك، لأن التشهير له معنى في حدود النفس، والستر له معنى في متابعة الشرع، لأن الشرع مطالب بالستر حتى للزاني إذا زنى، فقد أجمع العلماء على مشروعية ستره، الحديث هزال كما هو معلوم. فكيف بإنسان طالب علم تأول أو اجتهد وأخطأ في اجتهاده من باب أولى وأحرى؟ فإن تأتيه فيما بينك وبينه فإن وجدت من نفسك أنها قابلة لأن تذهب إليه وتنصحه في السر فاعلم أنك تريد وجه الله، هذه نقطة ثانية من أثر الإخلاص. وإن وجدت أنك تكره وتضيق عليك الأرض بما ذرع لأنك ما تريد أن تذهب إليه وتجد نفسك تضيق فاعلم أن الشيطان قد دخل إلى شعبة من شعب قلبك، بل قد يكون إلى شعب حينما تكره أن تأتي في السر. فإن استطعت أن تخلص لوجه الله وتأتي في السر بمجرد ما تأتي تكلمه تتخير الحجج المناسبة والكلمات المؤثرة لأنك لا تريد إلا نصيحته، لا تريد إلا مرضاة الله، أنت مشفق عليك كأنه غريق، هذه كلها من أمارات الإخلاص التي تدل على أنك تريد ما عند الله جل وعلا. فإن وجدت أن نفسك تثور وأن كل الذي تريد أن تقف أمامه لكي تهينه، كل الذي تريد أن تصفي جماعة فلان ورأي فلان ومن مع الشيخ فلان أو مع علان، فاعلم أنك على شفا جرف هار، وأنك ولو كنت صاحب حق بهذا الشعور وبهذا الميل لإشفاع الغيب خرجت عن كونك ترجو ما عند الله إلى ما ترجو من حظوظ نفسك. فنسأل الله السلام والعافية. وقف بعض العلماء على إمام من أئمة الجرح من السلف وقال له: تكلمت في أقوام، ما بالك لو حطوا رحالهم في الجنة منذ 20 عاما؟ فجلس ذلك العالم من أئمة الجرح يبكي حتى غشي عليه في المجلس. ليس مراد المذكر أن يطعن فيه ويقول أن تتكلم في الصلحاء، تبيين المجروح ولو كان صالحا واجب وفرض، لكن المراد اجتهد في تخليص نيتك لله جل وعلا. الكلام في المسلمين عوامي خطير، فكيف بطلاب العلم؟ كيف بالعلماء؟ ثم القضية التي ينبغي أن نركز عليها قضية الإخلاص، قضية التجرد، المنهجية في التوجيه، المنهجية في النصح. حينما يأتي الإنسان إلى أخيه ويهيئ كل الأسباب، يعلم الله عز وجل أنك ما دخلت بيته ولا مكتبته ولا داره إلا وأن تريد ما عند الله جل وعلا، وأنك تشتري رحمات الله وأن تذهب إليه وتأتي إليه بكل نصح وتجرد تريد ما عند الله جل وعلا. ثم إذا وجدته بين طلابه جلس كأنك واحد منهم، تهيئ الأسباب حتى يفرغ، ثم قمت معه إلى خلوته. إما أن تأتي من طلابه أو تأتي تتلقف زيد وعمر من طلابه، فلان فيه فلان فيه، هذا أمر من صعوبة المكان. والله ليس من العتب ولا من الحرج أن يختلف العلماء وأن يتناظر ويتناقش، هذا لا عتب فيه ولا خلاف، ولكن المصيبة كل مصيبة دخول حثالات ممن لا يخافون الله ولا يتقون في نقل الأحاديث ونقل الشائعات بين العلماء وبين طلاب العلم حتى أسدوا ذات دينه. والله الموعد، والله لتمرن على الإنسان ساعة يعلم ما الذي أراد بهذه الأمور التي يفعلها، وإذا مرت عليه الساعة التي هي أمام عينيه في سكرة موت أو ضغطة قبر أو زلة على صراط، يتمنى يعرف عندها هل يريد وجه الله أو يريد حظوظ نفسه. في الإنسان كفاية أن يشتغل بعيدا عن حظوظ الناس، في الإنسان شغل أن في نفسه عن الناس، خاصة إذا أصبح الآن أمر هوم وإشفاء للغلط. قد تجد الإنسان يتكلم وهو شاب لو عرضت عليه شهوة لانفكس، يتكلم في عالم وقد كفاه غيره من أهل العلم دوام الخطأ الذي أخطأ فيه الآن. ما الذي أدخل أمثال هؤلاء أن يتكلموا في العلماء ويقول الشيخ فلان يؤخذ عليه كذا وكذا؟ وهي مسألة قد تكون مسائل فقهية الفرعية التي يعذر فيها عنده نص أو حجة يقول فلان لا يفعل كذا وكذا، هذا أمر خطير جدا. بهذا تضيع الأمة وبهذا تذهب حقوق العلماء وحقوق الدعاة والصلحاء والأخيار، حينما يتسلط من لا خير من لا ورع عنده ولا خوف من الله في قلبه. فينبغي التناصح والتوجيه والتذكير بالله جل وعلا. وعلى العموم، إذا علم الإنسان من نفسه الصدق وكان أهلا للنقد والجرح، فإن شاء أن يتقدم وإن شاء أن يتأخر. المهم أن يريد وجه الله وأن يعلم أن الله سائل عن كل حرف يقوله في إخوانه وخلانه، خاصة إضاعة الليل والنهار. كم من شباب تمر عليه سنوات وهو قال فلان قال علان، لو قلت له ليهنك هذا الفضل، هب أنك توضأت ولم تتمضمض، أيصح وضوءك؟ ما أحسن لذلك جوابك. هم مصائب الله كلهم عبادته وطاعته، فينبغي الإنسان أن يشتغل بما يعنيه عما لا يعنيه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قد ورد في الخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، ولن يكون اللعن إلا بعد الاحتقار. وهذه درجات بهذه الهاوية السحيقة. أولا يتربى الشباب على الحقد على أهل الفضل، ثم بعد ذلك يحقد على العلماء وعلى الدعاة وعلى الأخيار، ثم يبدأ في سلف الأمة حتى تحرق كتبهم، ثم بعد ذلك يبدأ والعياذ بالله في اللعن، ويكون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وللجنة طلابها وللنار أهلها. ونسأل الله العظيم أن يعيذنا من هذه المزالق، وأن يعيذنا من هذه المهالك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله.